وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: السعي في أو على هذا التحذير خلفه المقصود. ذكر الشيخ النائيني قدس سره في مناسكه فرعا، إذا واحد يريد يراجع في دليل الناسك، في متن دليل الناسك، أنا ما عندي نفس المناسك مال الشيخ النائيني، وإنما من خلال المتن الذي صفحة 248 هذا في الطواف، وصفحة 299 هذا في السعي. ذكر قدس سره أن المكلف لو طاف أو سعى في لباس مغصوب أو على دابة، زمان نقول عربة مغصوبة، بس هو ما نعبر عربة، ما كانت ذات الزمان عربات، فما هو حكمه؟ وأجاب قدس سره عن ذلك: بالنسبة إلى الطواف يقع باطلا، وأما بالنسبة إلى السعي فلم يفت بالبطلان، وإنما احتاط في ذلك، احتاط في البطلان، يعني الأحوط الإعادة، أحوط وجوبا، باطل بمعنى تجب الإعادة. ويسجل تساؤل على ما أجاب به قدس سره كما أشار إليه السيد الحكيم في دليل الناسك. صفحة 299، وحاصله: لماذا جزمت في الطواف بالبطلان بينما في السعي لم تجزم وإنما احتطت؟ وأنا أقول تكملة لما أفاده السيد الحكيم: بأنه قد يفرق بلحاظ اللباس، فيقال بالنسبة إلى الطواف أفتى بالبطلان لأن ستر العورة، ستر العورة في الطواف واجب، فإذا كان بالمغصوب فيحكم بالبطلان، وهذا بخلاف في السعي، فإنه حيث لم يكن دليل على اعتبار الساتر ستر العورة في السعي، فهناك مجال لعدم البطلان. إنه يمكن قد أنا ما أريد أقول 100%، قد تصح التفرقة بين الطواف والسعي، لكن بلحاظ إيش؟ اللباس. وأما بلحاظ العربة فركوب العربة المغصوبة إذا كان مضرا فينبغي في الاثنين أن يكون مضرا بحد واحد، وإذا لم يكن مضرا يلزم أن يكون كذلك فيهما أيضا بحد واحد. إذن مجال للتفرقة بلحاظ العربة ما ممكن إذا كان يمكن التفرقة فهي تمكن بلحاظ اللبس. هاي تكملة من عندي ولا ما شاير لها ماذا على أي حال. وهذا بالنسبة إلى الشيخ النائيني ما نشغل في هالمقدار. وفي مجال تحقيق هذا المطلب ينبغي التحدث مرة بلحاظ ساتر العورة. وأخرى بلحاظ اللباس الآخر الذي لا يستر العورة كالذي يوضع على المنكبين فإنه لا يستر العورة. وثالثا يقع بلحاظ العربة التي يركب عليها أو فيها. أما بالنسبة عنوان جانبي صغير، غصبية ساتر العورة، غصبية ساتر العورة، قاعد نتحدث الآن، التفت محل الكلام الآن في ساتر العورة. أما بالنسبة إلى ساتر العورة إذا كان مغصوبا كما إذا كان الثوب الذي الأسفل القطعة الأسفل الذي تشد من السرة من الباطن على الباطن إنها تستر العورة. لو فرض هذه القطعة كانت مغصوبة إنه قد يحكم بالبطلان في الطواف بخلافه في السعي، وذلك للبيان التالي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره وحاصله إنه بالنسبة إلى الطواف يعتبر ستر العورة حالته، يعني حالة الطواف، فساترية العورة قيد معتبر وين في الطواف، أي قيد في المأمور به وهو الطواف، فتصير ساترية العورة شو تصير ما دامت قيدا في الواجب في المأمور به، تصير ماذا؟ واجبة. وإذا صارت ساترية العورة واجبة فلا يمكن أن تكون بالمغصوب، إذ لو كانت بالمغصوب لصار الحرام مصداقا المن للواجب. هاي دخلنا شنو المنطق الفلسفة شو تقول. ومن الواضح لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب، وهذا بخلافه أين في السعي، فإن ساترية العورة ليست معتبرة فيه، يعني هي ليست واجبة. حتى يقال إذا كان ساتر العورة مغصوبا فقد صار الحرام مصداقا للواجب، إن هذا الكلام لا يأتي بعدما كانت ساترية العورة في السعي ليست واجبة. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. إن شاء الله واضح عندكم بعد. إلغي الزوائد حتى نريد نناقش الآن، تحفظ المطلب حتى حينئذ نناقش. فالخلاصة حيث أن الساترية في الطواف ساترية العورة واجبة فلا يمكن أن تكون بالمغصوب، وإلا صار الحرام مصداقا للواجب وهو ليس بممكن، بخلافه في السعي فإنها ليست واجب. هذا صار واضح. وقبل أن نعلق وقبل أن نعلق على ما أفاده قدس سره، هناك قضية يجدر الالتفات إليها لعلها فنية أو أقرب إلى الفنية، وهي إنه لو رجعنا إلى باب الطواف لاحظنا أن السيد الخوئي لا يذهب بنحو الجزم إلى اعتبار الساترية في الطواف، لأجل أن الرواية قالت لا يطوفن الشخص وهو مضمون الرواية هيك، وهو شنو؟ وهو عريان، والتعري العريان عنوان يغاير شنو؟ كشف العورة، وبينهما عموم من وجه، فقد يكون الشخص عاري لكن العورة مستورة، كما إذا نزع هدومه لو فرضنا وخلى إيده يد من الأمام أو يد من الخلف، وكانت إيده ما شنو زاده الله بسطة في من كان في اليد، بحيث يستر لو فرضنا هسه، أو خلى حشيش أو ما شاكل ذلك بحيث العورة لم تبدو، فهنا يصدق أنه طاف وهو عريان لكنه مستور العورة، وربما لا يصدق عليه عاري لكنه يكون في نفس الوقت شنو؟ مكشوف العورة، كما لو فرضنا لابس دشداشة كان ثوب وفيها ثاقب أو فتق، لا تقول ثاقب فتق، هذا الفتق بعض مرات ينفتح شويونة تبدو، فلا يقال طافي وهو عريان له مو عريان، ولكن في نفس الوقت ماذا؟ هو ليس بمستور العورة، وقد يجتمعان كما هو واضح. إذن عدم جواز أن يطوف وهو عريان ما يدل على لزوم ستر العورة. ثم أضاف زيادة وقال هناك إجماع، تراجع كلامه، هناك فارق بين باب الصلاة وبين باب الطواف، ففي باب الصلاة تعتبر ساترية الحورة باللباس، يعني بالثوب، يكون واحد يلبس شنو؟ ثوب، أما بإيده لا 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 ما يصير بالصلاة، دل الدليل على ذلك، وهذا بخلافه في الطواف، فإن العورة ما دامت مستورة بأي شكل اتفاق، ولو قلت لك شنو؟ بالحشيش أو باليدين أو بما شاكل ذاته، يعني من دون أن يلبس شورت بعبارة أخرى، لا بأس بذلك لقيام الإجماع على صحة، شو قال؟ لقيام الإجماع على صحة الطواف. وفي النهاية قال ولكن الأحوط وجوبا اعتبار ماذا؟ الساترية، وإلا فالفتوى لا يمكن. هناك هكذا ذكر، ولكن في بحثنا هذا يظهر منه ماذا؟ الجزم باعتبار ستر العورة، والحال هناك كان يقول أحوط وجوبا ولا دليل على اعتبار ستر العورة. فكيف في البحث السابق ولم يتسم باعتبار الساتري، أما هنا يلوح منه اعتبار الساترية. هذا نحو من شو تسمي ما أدري تهافت شلون، هي قضية فنية قضية شلون. على أي حال والأمر سهل، ولعله تنزل منه قدس سره أو 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 أو، بس قضية ليست مهمة قابلة للتجاوز. والتعليق الذي أريد أن أذكره هو هذا، أن في باب الطواف حتى لو اعتبرنا الساترية، ولكن في الحقيقة المعتبر هو نتيجة الساتر والساترية، أعني الانستار. فانستار العورة هو اللازم، أما الساتر، الساتر فليس بواجب، وإنما الواجب هو الانستار يعني النتيجة. وهذا مطلب يمكن أن يعمم حتى لباب الصلاة، المهم هو الانستار، انستار العورة يعني لتنشاف العورة، لتكون مكشوفة النتيجة. أما اللباس لا لا ليس بواجب. فلو فرضنا أن شخصا بإعجاز تمكش، ما أدريني هسه إذا تمكش، المهم انستار صار بلا، لو فرضنا بلا ساتر، فيكفي ذلك في تحقق الواجب. وإذا سلمنا بهذا فحينئذ نقول إن الانستار متحقق حتى في حالة غصبية اللباس. فافرض أنه مغصوب في باب الطواف، افرض على أن اللباس هذا القطعة الذي هي في الأسفل كانت مغصوبة، لكن بالتالي انستار حصل يا لا؟ انستار حصل، والانستار إذا تحقق فهو الواجب ولا يتصف بالحرمة. الانستار لا يتصف بالحرمة، وإنما الذي يتصف بالحرمة إيش؟ الساتر والتصرف لبسه، هذا حرام. وهذا قد فرضنا أنه لا يتصف بمن، نكتة هواية ظريفة التفت إليها، هذا ليس بواجب. إذن ما هو واجب وهو الانستار ليس متصفا بالحرمة، وما هو متصف بالحرمة يعني لبس الساتر الذي هو تصرف المغصوب ليس مصداقا ليس واجبا، حتى يلزم محذور أن يصير الحرام مصداقا للواجب. نعم من حقك أن تسألني وتقول، من حقك أن تسألني وتقول كيف فهمت أن الانستار هو الواجب وليس الستر والساتر ولبس الساتر هو الواجب؟ هذا منين افتهمته؟ علمنا. وهذا يحتاج مستند إليه كيف إثباته. والجواب يمكن إثبات ذلك إما بمناسبات الحكم والموضوع، ما التفتت شريد أقول أن يولا، يعني لما تطرح القضية على العرف وتقولهم يلزم لبس الساتر في الصلاة في الطواف في 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 شوية، هذا الإنسان العرفي إذا ذهنه كان شنو يتحرك، مو جامد، معاقب بعض العرف ترى ذهنه جامد، الجامد شنو ما مشغول به، ولا أريدهم فيلسوف، هذا الفيلسوف هم يضرنا هذا الفيلسوف يضر وهذا همات شنو جامد عقل همات، لا، انسان عرفي بعرفياته يشتغل مثلكم مثلنا ان شاء الله بعرفياته يشتغل، فيفهم على ان المطلوب هي في الحقيقة ان العورة لا تبدو للناظرين، فالمطلوب هو انسترارها، اما لبس هذا الساتر فهو وسيلة لتحقق الانستار، وإلا هو فهو بنفسه ليس مطلوبا بذاته. فإذا على هذا الأساس القضية ما تحتاج إلى إثبات، هي مناسبات الحكم والموضوع هي مثبتة لذلك ومبينة لذلك، فإما أن يبين بهذا أو يقال على أنه هو اعترف قدس سره بالإجماع في باب الطواف، هو اعترف قام الإجماع على أن العورة إذا سترت بأي شكل بأي شكل فالطواف فالطواف صحيح، فهذا معناه أن المطلوب هو ماذا؟ النتيجة، يعني الانستار دون نفس الساتر، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية في باب الطواف. نعم اصبر لي، نعم نحن نذهب الى البطلان، لكن لا لهذا البيان، من ان الحرام لا يقع مصداقا علما للواجب، لا 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 لا، وانما لبيان اخر سوف نشير اليه فيما بعد، وهذا نذكره حتى في باب الصلاة. في باب الصلاة نقول على أنه هذا البيان الذي يذكر لا نقبله، نعم هناك بيان آخر نقبله وهو عام في ساتر العورة وغير ساتر العورة، فانتظرني إن شاء الله شو إلى المحاضرة الآتية أبين ذلك البيان بعد ذلك بعد إنهاء هذه الصور الثلاث، لأن بيان واحد هو موحد للجميع. شنو أنا قاعد أحكي شنو شقد أنا مو قلت شنو بيانين الثلاث، واحد مناسبات الحكم والموضوع قلت، إلا اللهم واحد يقول له أنا ما أقبل مناسبات الحكم والموضوع هنا أنا شنو ما أقبل، لا هو نفس هذا إلى خصوصية، مو الانستار إلى شنو، مو المدار على انستار، وإنما المدار عليه من على هذا إلى خصوصية أو جزء الخصوصية، هاي مطلب ثاني، لكن أنا أشوف مناسبات الحكم والموضوع يعني لطيفة التمسك بها ماذا؟ اصبر قبل ما هذا يواش خوش مناسبات الحكم والموضوع حاكمة على هذا الظهور، هي تغير الظهور، لا لما يقول الإمام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مرتين أو من البول مرتين، فقال الإمام اللباس، طب يلا فيكون اللباس هو همات شنو ثوبك، العفو اغسل ثوبك، نجي نقول الجبة ليست بثوب، العمامة ليست بثوب، الإمام قال ثوب، فايشون عمم خبوية، تجي مناسبات الحكم والموضوع هي تعمم وهي شنو تخصص الضيع، شيء مناسبات الحكم والموضوع مورده هو هذا أن يؤخذ عنوان لكن تجي وتوسع أو أنها تضيع، زين هذا كله بالنسبة لمن إلى ساتر العورة، عنوان ثاني صغير غصبية اللباس غير الساتر، وأما إذا كانت لباس مغصوبا ولكن لم يكن ساترا كما هو الحال في القطعة من الإحرام التي توضع على المنكبين، فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أن المكلف حينما يطوف ويتحرك فبحركته سوف يتحرك، يتحرك ياهو يتحرك الثوب المقصود. وهذا معنى أن حركة الثوب المغصوب معلولة، علما معلولة للطواف. وحينئذ نقول إذا بنينا على أن حرمة المعلول تسري، تسري علما إلى العلة، بحيث متى ما حرم المعلول تحرم العلة، إن بنينا على ذلك فيلزم في المقام حرمة الحركة، حركة الطواف. هذا الطواف يلزم أن يصير محرما، وبالتالي لا يقع مصداقا للواجب ولا يمكن التقرب به. أما إذا قلنا أن حرمة، إن حرمة المعلول لا تستلزم حرمة، حرمة إيش؟ العلة. فحينئذ حركة الطواف سوف لا تكون محرمة، وبالتالي لا محذور في أن يقع صحيحا وواجبا، رغم أن القطعة الموضوعة على المنكب هي مغصوبة. ثم ذكر قدس سره أن الصحيح، أن الصحيح إيش؟ أن الصحيح أن حرمة المعلول لا تشري إلى حرمة، إلى ثبوت الحرمة للعلة، وذلك باعتبار أن المعلول له وجود يغاير وجود العلة، وللمعلول موضوع يغاير موضوع العلة، ومع التغاير الوجودي وفي الموضوع لا يلزم من حرمة هذا، أعني المعلول، حرمة العلة. فإن حركة الثوب قائمة بالثوب، فالثوب هو الذي يتحرك، بينما الحركة الطوافية قائمة بال ببدن الطائف، موضوعها بدن الطائف. إذن اختلف الوجودان واختلف الموضوعان، فهناك حركة للثوب وهي تغاير حركة ماذا؟ البدن. غايته هما شنو؟ هما مقترنان، لأن أحدهما عين الآخر، وما دام الوجود والموضوع متغايرا فلا موجب لسراية الحرمة من المعلول إلى العلة. وأنا أقول تكملة وتوضيحا، أنا أقول ليس المقصود من عدم سراية الحرمة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ شنو إلى العلة، أن العلة تصير مباحة، يعني بحيث الشارع يقول حركتك الطوافية مباحة، وحركة الثوب هي محرمة، كلا، حتى يقال انه يلزم من ذلك مثلا، يلزم من ذلك اللغوي، وانما المقصود انه لا حكم للحركة الطوافية من حيثية حركة الثوب، فمن حيثية حركة الثوب لا يلزم أن تثبت للحركة الطوافية، لا يلزم أن تثبت للحركة الطوافية حرمة، ولكن في نفس الوقت لا توجد إباحة حتى يلزم محذور اللغوي، وإنما يكون الحكم الثابت أولا بالعنوان الأولي يكون ثابتا، والحكم بالعنوان الأولي للطواف هو ماذا؟ بعنوانه الأول، الأولي هو الوجوب ويكون باقيا، أما من حيث حركة الثوب لا يتولد حكم جديد ثانوي المن، هاي نقطة ظريفة، لا يتولد حكم ثانوي المن للحركة الطوافية غير ذلك الحكم الذي كان ثابتا بالعنوان الأول. فإذا لا حرمة تثبت، وفي نفس الوقت إباحة أيضا لا تثبت، بل يكون هو الحكم الأولي بالعنوان الأولي هو الثابت لا غير. والخلاصة أرجع إلى صلب الموضوع، ذهب قدس سره إلى أنه لا مانع من عدم شراية الحرمة من حركة المعلول، من المعلول، من حرمة المعلول إلى العلة، لا 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 لا، فيكون المعلول وهو حركة الثوب شيئا محرما، أما العلة يعني الحركة الطوافية لا تكون محرمة بهذا العنوان الثانوي بسبب حركة الثوب، بل يبقى هو الحكم الأولي على حاله. ثم قال قدس سره، نعم لو فرض أن الوجود كان واحدا ولم يكن متعددا وانتزع من هذا الوجود الواحد، انتزع عنوانان فالمعنون واحد من حيث الوجود والعنوان متعدد، هنا يلزم الحكم بالحرمة والبطلان بعد فرض وحدة الوجود. مثال ذلك هاي مسألة الابتدائية، من يصلي فرادى حين قيامي شنو الجماعة، فإنه إذا قامت الجماعة وهناك شخص يصلي فرادى، وطبيعي إذا كان لذلك الشخص وزن مثلك إذا يريد يصلي فرادى والإمام قاعد يصلي، وطبيعي هم افترض المسجد هم مو كبير، المكان مو كبير، مو إذا كان كبير مثل الجماعة هي هناك وأنا قاعد أصلي وين ما مبين في زاوية منحرفة ما أدري وين، لا 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 لا، هو مسجد صغير وهذا قال قد قامت الصلاة وأنا صار بنائي فاصل هم قليل أصلي فرادى، إنه في مثل هذه الحالة يكون هناك وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد ينتزع منه عنوانان، يقال هو صلاة وهو في نفس الوقت ماذا؟ هتك علماً، هي نفس الصلاة، هي نفس وجود الصلاة، هاي الصلاة هي هتك علماً لإمام الجماعة، هنا يحكم بمن؟ بالبطلان باعتبار وحدة الوجود، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن الوجود متعدد، واحد حركة الثوب، واحد حركة البدن، وإحدى الحركتين غير الحركة الأخرى، فلا يلزم من حرمة الأولى حرمة الثانية، وعلى هذا الأساس ذهب قدس سره إلى أنه إذا كانت القطعة الفوقانية على المنكبين مغصوبة فالطواف صحيح والسعي صحيح للنكتة المذكورة التي أشرنا إليها والتعليق إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.